أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى. شفنا قبل كده وتكلمنا على أننا لا يمكن أبدا أن نستطيع إخراج اليهود من أرض فلسطين إلا إذا عرفنا كيف دخلوا في أرض فلسطين، وشفنا القصة من جذورها. شفنا في الحلقة اللي فاتت إزاي ظهر البروتستانت في أوروبا وكيف دعوا إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، أملا في نزول المسيح عليه السلام بعد إقامة هذا الوطن في أرض فلسطين. ورأينا كيف أدخل اليهود الذين تحولوا إلى النصرانية في فرنسا وفي غيرها، كيف أدخلوا هذه المعتقدات في روع البروتستانت حتى اعتقدوا أنها جزء من الدين لا يتجزأ عن النصرانية، وكيف أدخلوا في روعهم أن العهد الجديد فقط هو الذي حرف وأن العهد القديم التوراة لم تحرف، وبذلك أصبح معتمد البروتستانت الرئيسي في الدين هو التوراة وهي معتقدات اليهود. اتعرفنا على الوضع ده في الحلقة اللي فاتت، وتعرفنا على قضية تانية مهمة جدا وهي تحول اليهود من الأندلس بعد الاضطهاد الكاثوليكي المستمر لهم بعد سقوط الأندلس، تحولهم إلى الدولة العثمانية واستقرارهم في مدينة سالونيك في اليونان، ثم بعد ذلك انتشروا في أجزاء كثيرة من الدولة العثمانية. يبقى في نهاية ما ذكرناه في الحلقة السابقة وصلنا إلى أمرين خطيرين، في فرقتين كبار جدا دلوقتي يدافعوا عن حق إقامة وطن قومي لليهود في داخل أرض فلسطين. الفرقتين دولت في الظاهر ليسوا يهودا ولكنهم في الباطن من اليهود. الفرقة الأولى هي فرقة المسلمين الذين في ظاهرهم إسلام وفي باطنهم يهود في داخل الدولة العثمانية، وهم ما عرفوا في التاريخ بيهود الدونمة، ودول كان مكانهم زي ما قلنا في اليونان، لكن انتشروا بعد كده وظهرت أفكارهم في أماكن كثيرة، بل إن منهم من هاجر إلى فلسطين. وصل عدد اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين حوالي 5000 يهودية عاشوا في أرض فلسطين. الناس ديت بتطالب بإقامة وطن قومي لليهود، لكن في الظاهر هم من المسلمين وإن كانت جذورهم معروفة، جذورهم يهودية. الطائفة الثانية الكبرى هي طائفة البروتستانت اللي في أوروبا الذين يدعوا إلى إقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين، لكن هؤلاء جوبهوا بمحاربة شديدة من الكاثوليك بزعمهم البابا ومن ورائه فرنسا. فين راحوا؟ زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت راحوا جميعا إلى إنجلترا. إنجلترا استقبلتهم استقبال حافل لأن إنجلترا زعمها أصبح يعتنق المذهب البروتستانتي، وبذلك فتح الباب للبروتستانت ولليهود ليسكنوا في إنجلترا، ومن هنا كانت الكثافة العددية الكبيرة للبروتستانت ولليهود في إنجلترا. وعشان كده نقدر نفهم ليه إنجلترا من زمان قوي قوي واقفة مع المشروع اليهودي، وليه إنجلترا هي اللي زرعت اليهود في أرض فلسطين، وليه إنجلترا ضحت ودفعت ومدت اليهود بالسلاح، وليه إنجلترا ما سابتش أرض فلسطين إلا ما زرعت جواها الدولة اليهودية. نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها. يبقى دي جذور عقائدية. حصل تطور كبير وخطير في القرن 16 الميلادي واللي بعديه واللي بعديه، أدى إلى تغير في الخريطة السياسية في العالم. ايه التطور ده؟ التطور ده كان ظهور او اكتشاف امريكا. طبعا امريكا اكتشفت في اوائل القرن 16 الميلادي، لكن لم تعرف للعالم الا مؤخرا. عندما ظهرت امريكا حصل تطور كبير جدا في اوروبا. وجد البروتستانت الذين يعانون من الاضطهاد في فرنسا وفي ايطاليا وفي المانيا وفي غيرها، وجدوا في امريكا منفسا. نعم انجلترا كانت احد المتنفسات التي كانت للبروتستانت، لكن امريكا كانت بلاد جديده وواسعه وواعده ومساحتها إلى من الارض وثروات وما الى ذلك من امور، فتوجه البروتستانت من اوروبا الى امريكا. عشان كده يا اخواني واخواتي معظم الامريكان بروتستانت، يعني الى الان البروتستانت بيمثلوا حوالي 60% من النصارى في داخل أمريكا، والكاثوليك 30% وال10% اللي فاضلة طوائف مختلفة أرثوذكس وغيرهم. فالبروتستانت يمثلوا عماد النصارى في أمريكا. البروتستانت راحوا بكل أفكارهم وبكل معتقداتهم،
راحوا في دماغهم إنشاء وطن قومي لليهود في أرض فلسطين. لماذا؟ لينزل المسيح عليه السلام. عشان كده نقدر نفهم الوقفة الأمريكية الواضحة مع اليهود لإقامة وطن قومي لهم في أرض فلسطين. الكلام ده مش بإرادتهم، الكلام ده معتقدهم، الكلام ده مش رأي الحكومة الأمريكية، الكلام ده رأي الشعوب الأمريكية. الشعب الأمريكي وبالذات المتدينين من الشعوب الأمريكية يعتقدون أنهم لن يروا المسيح عليه السلام ولن ينزل المسيح عليه السلام إلا إذا أقيم لليهود وطن قومي في أرض فلسطين، بل إنهم يروا أن اليهود شعب مقدس. خلي بالك، الكاثوليك والأرثوذكس زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت يروا أن اليهود أمة ملعونة، على خلاف تام مع معتقد البروتستانت. يبقى حصل تكدس لأعداد كبيرة جدا من البروتستانت في أرض أمريكا. يبقى عندنا دلوقتي دولتين كبار جدا في العالم بيدافعوا عن حقوق اليهود، وهي دولة إنجلترا ودولة أمريكا. وده لعله بيفسر لنا مراحل كتيرة جدا جدا مرت بينا في التاريخ الإسلامي وما زلنا نمر بها، ولعلنا سنمر بها في فترات طويلة قادمة، لأن دي معتقدات شعوب ومعتقدات رجال كنيسة ومعتقدات سياسيين ومعتقدات إعلاميين، مش مجرد فكرة في دماغ واحد ومش مجرد دفع من اليهود الذين يسكنون في هذه البلاد. طبعا في نفس الوقت فتحت أمريكا أبوابها لليهود، اليهود الذين يعلنون أنهم من اليهود ولا يتخفون في ذي البروتستانت أو في ذي الإسلام، ففتحت الأبواب لليهود وهاجر أعداد كبيرة من اليهود من أوروبا إلى أمريكا ومن بلاد العالم المختلفة إلى أمريكا. نرجع تاني ليهود الدونمة. بدأ يهود الدونمة اللي هم في الظاهر مسلمين بدأوا يتغلغلوا في داخل النظام العثماني. خلي بالنا الدولة العثمانية زي ما قلنا بدأت تضعف، وتلك الأيام نداولها بين الناس. مع ضعف الدولة العثمانية بدأت تدي صلاحيات للممالك الأوروبية. خلي بالك، الممالك الأوروبية كانت من ألد الأعداء للدولة العثمانية، وياما حربتهم. الدولة العثمانية كانت تحارب في زمان قوتها في أكثر من جبهة، كانت تحارب الروس في الجبهة الشرقية، وكانت تحارب في الجبهة الغربية النمسا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وكانت تحارب في الجبهة الجنوبية في خليج عدن، كانت تحارب البرتغاليين الذين كانت أساطيلهم تجوب العالم أجمع. فكل دولة أورثوا كراهية شديدة جدا بين الممالك الأوروبية المختلفة وبين الدولة العثمانية. في زمان ضعف الدولة العثمانية أعطت امتيازات كبيرة جدا للأوروبيين، للأسف الشديد تغلغلوا في داخل الخلافة العثمانية، أصبح في قناصل في كل مكان، كونسول في مصر وكونسول في الشام وكونسول في اسطنبول وكونسول في كل مكان تحكمه الدولة العثمانية. هؤلاء القناصل ما كانوش مجرد سفراء بيأدوا نوع من الرسائل بين الدولة العثمانية وبين الدول الأخرى، لكنهم كانوا جيوب خطيرة جدا، وناس بتملي أراءها على الدولة العثمانية، وناس بتفرض تغيير في حركة وخط سير الدولة العثمانية. وهذا من ضعف الدولة العثمانية لا شك في أحريات أيامها. واعتبر هؤلاء القناصل إن هم وسطاء أو إن هم أوفياء على حقوق النصارى في داخل الدولة العثمانية، زي النصارى الأرثوذكس والنصارى الكاثوليك وغيرهم. وفوق كده طبعا اعتبر الإنجليز أنهم أمناء على حقوق اليهود في داخل الدولة العثمانية. أديكم مثال على كده، أنشأت قنصلية بالفعل لبريطانيا في داخل القدس، وأول رسالة أرسلتها إنجلترا إلى هذه القنصلية أن ترعى حقوق الطوائف اليهودية في داخل فلسطين. أول رسالة موجهة من الحكومة الإنجليزية لقنصلية لها في القدس كانت رعاية الحقوق اليهودية. طبعا ده من منطلق عقدي، لأن معظم الإنجليز زي ما قلنا بروتستانت، وبروتستانت في عقيدتهم أن لازم يقام وطن لليهود في داخل أرض فلسطين، ومن ثم في رعاية حقوق الفلسطينيين اليهود في أرض فلسطين وكثرة اليهود في أرض فلسطين مطمح لا بديل عنه في العقيدة الإنجليزية أو عقيدة البروتستانت بصفة عامة. طيب، فرنسا في ذلك الوقت كانت واقفة مختلفة. فرنسا كاثوليك، والكاثوليك زي ما قلنا بيكرهوا اليهود كراهية شديدة جدا، ففرنسا ما كانتش تؤيد الحقوق اليهودية. لكن حصل تطور مذهل في فرنسا في سنة 1789 ميلادية. ايه التطور ده؟ قيام الثورة الفرنسية. قامت الثورة الفرنسية على الملكية الفرنسية وكسرت كل شيء وسجنت ناس كتير وقتلت ناس كتير، كانت ثورة دموية بكل المقاييس. وقامت هذه الثورة بأفكار عدة، الأفكار دي اتغيرت كتير جدا جدا من خرائط العالم كله. من أول الأفكار التي قامت بها الدولة أو الجمهورية الفرنسية التي قامت أو انقلبت على المملكة الفرنسية، من أول هذه الأفكار فكرة القومية. يعني إيه فكرة القومية؟ يعني إحنا عرقنا إيه، أصلنا إيه، أصلنا فرنسيين، ملناش دعوة بقى بقضية الكاثوليك وقضية الديانات وقضية اليهود وقضية كذا. يبقى ده أول معتقد اللي هي معتقد القومية، الاعتزاز بالفرنسيين. وصدرت هذا المعتقد إلى كل بلاد العالم، كل بلاد العالم تنظر إلى الثورة الفرنسية على أنها محور رئيسي جدا من محاور التغيير.
يبقى الثورة الفرنسية لما صدرت هذه الأفكار إلى الخلافة العثمانية عملت مشكلة كبيرة جدا. أفكار القومية بدأت تقول في أتراك وفي عرب، والعرب نفسهم قسمتهم في شاميين وفي فلسطينيين وفي مصريين وفي جزائريين. الفكرة دي انتشرت عند الناس بشكل كبير جدا، فكرة القومية من الثورة الفرنسية. دي أول فكرة. الفكرة الثانية كانت برضو فكرة واضحة جدا للثورة الفرنسية، فكرة العلمانية. يعني ما لناش دعوة بقضية الدين، احكم الدولة بأي دين زي ما يكون، الناس ملهاش يعني دولة لا دين لها. والفكر العلماني ده ما كانش موجود في أوروبا، أوروبا كلها كانت كاثوليكية صرفة، وبعض الأجزاء فيها بروتستانت زي ما قلنا، وفي الأساس إنجلترا. ففكرة العلمانية ورفض الدين وترك الدين والخروج من هيمنة الكنيسة أيا كانت الكنيسة، فكرة انتشرت في الثورة الفرنسية. لكن في فكرة تالتة غريبة جدا جدا أنها تكون موجودة مع العلمانية، وهي اعتناق الثورة الفرنسية لإيه؟ للمذهب البروتستانتي. غريبة جدا. يعني الثورة الفرنسية زي ما قلنا علمانية وقومية ملاش دعوة بالدين. طب لماذا تفكر في ذلك؟ لأن الحكومة السابقة الملكية كانت كاثوليكية، فأرادت الثورة الفرنسية أن تأخذ الناس جميعا إلى خلاف ما كانوا عليه كنوع من الثورة على المعتقدات القديمة أيا كانت، معتقدات ملكية، معتقدات كنسية، حتى معتقدات كاثوليكية دينية. فخدوا المذهب البروتستانتي. طبعا الكلام ده مؤقت لأن فرنسا بعد كده رجعت كاثوليكية، لكن في بدايات الثورة الفرنسية كانت تعتنق المذهب البروتستانتي وتبنت هذا المذهب وبدأت تدعو إليه هنا وهناك، مع أنها زي ما قلنا دولة علمانية. نتج عن هذا الأمر أن هي بدأت تطلب من القناصل الفرنسيين اللي موجودين في الخلافة العثمانية أنهم أيضا يرعوا حقوق اليهود، وبدأوا يطالبوا بإقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين، طمعا في إقامة أو طمعا في نزول المسيح عليه السلام كما تنص على ذلك العقيدة البروتستانتية. هذا الوضع المعكوس أو الغريب بدأ يحزب العالم الغربي كله لصالح اليهود، وبدأنا نشوف دفاع عن حقوق اليهود في كل مكان، ومطالبة للمسلمين بإقامة وطن قومي لهم في داخل فلسطين. وزي ما قلنا فلسطين كان بيعيش فيها 5000 يهودي. المشاريع دي كانت في منتهى الخطورة، لدرجة أن نابليون بونابرت عندما نزل إلى مصر واتجه إلى الشام كان في دماغه المشروع اليهودي ده. يا ترى إيه اللي عمله نابليون بونابرت، وإيه الأفكار اللي كانت في دماغه، ويا ترى إيه المشاريع اللي كان عايز يعملها لليهود، وإيه اللي عمله في أرض الشام؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
كتاب وكتابات، حروف وكلمات، وما بين صحف ومجلات أعمدة تثير الأسئلة وأخرى تفتعل المشكلة، وبدورنا سنبحث بين السطور ونكشف عن المستور للوصول إلى قلب الحدث، رصد لما كتب وقيل، قراءة ونقد وتحليل، نسعى إلى التصحيح وإظهار الحقيقة بوجه صحيح، مواجهات، مصارحات، مكاشفات، لنصدر في نهاية المطاف البيان التالي.
البيان التالي يأتيكم كل جمعة في الأوقات التالية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نابليون بونابرت شخصية من أشهر الشخصيات في التاريخ الإنساني، أثر كتير جدا في تاريخ فرنسا، في تاريخ أوروبا، وفي تاريخ المسلمين. نابليون بونابرت تولى الحكم بتاعه بعد الثورة الفرنسية مباشرة. الثورة الفرنسية زي ما قلنا قبل الفاصل قامت سنة 1789،
بعدها بعدة سنوات قليلة تولى نابليون بونابرت وعنده أحلام توسعية ضخمة جدا مش بس في أوروبا في العالم كله، وبدأ يكون فعلا الإمبراطورية بتاعته، وكانت من أوائل أحلامه أن يسيطر على مصر وعلى الشام وأن يفعل أشياء كثيرة جدا ما فعلها من قبله من الفرنسيين. عمل إيه نابليون بونابرت؟ عمل في سنة 1798 يعني بعد 9 سنوات فقط من الثورة الفرنسية، عمل حملة كبيرة جدا لاحتلال مصر، ونجح فعلا في احتلال مصر سنة 1798، ودخل بجيوش كبيرة جدا، وكان شخصية نفعية، شخصية إجرامية، ما عندوش أي مبادئ، مع أنه هو بروتستانتي واعتنق المذهب البروتستانتي بعد توليه للحكم في فرنسا زي ما قلنا، إلا أنه ما كانش عنده مانع في أن يعلن أنه يظهر الإسلام. يعني أول ما دخل إلى مصر اعتنق الإسلام تظاهرا طبعا علشان يقنع الشعب المصري بقبوله حاكما له، لكن مع مرور الوقت ظهرت طبعا الأفكار التي كانت عنده للتوسع ولتكوين إمبراطورية، وأنه ملوش أي علاقة بالدين، لا الدين النصراني ولا الدين الإسلامي. خرج من مصر نابليون سنة 1799 متجها إلى الشام، عشان إيه؟ عشان يحتل فلسطين، لكنه فشل في احتلال فلسطين. قعد في فلسطين عدة شهور يحاصر عكا، فشل في احتلال عكا وفقد 2200 قتيل حول أسوار عكا، لكنه دخل أرض فلسطين من أماكن مختلفة أخرى غير عكا، وبدأ يعمل حاجة غريبة جدا، بدأ يدعو اليهود من كل أطراف العالم ليأتوا إلى فلسطين ليقيموا حكما لهم على أرض فلسطين. طبعا شيء غريب، لأن زي ما قلنا قبل كده أنه هو علماني، وبعد كده اعتنق المذهب البروتستانتي، وبعد كده تظاهر بالإسلام، ودلوقتي رجع التاني للبروتستانتية، مش بس رجع ليها، لا ده ينادي بكل معتقداتها بما فيها قدوم اليهود من كل مكان في العالم إلى أرض فلسطين. طبعا هو يريد أن يدغدغ مشاعر البروتستانت في العالم وكذلك مشاعر اليهود، ويحزب الأحزاب ضد الدولة العثمانية. كان من الممكن أن يتحقق ذلك لولا أن الدولة العثمانية استنجدت بمن؟ استنجدت بإنجلترا وبروسيا، وطبعا دي كانت مشكلة كبيرة. الدولة العثمانية كانت في مرحلة كبيرة من مراحل الضعف والخلل والخور والجبن، وصلت إلى هذا المستوى المؤسف، فبدأت تستعين بأعدائها. إنجلترا طبعا طول عمرها عندها مشاكل مع فرنسا، فما صدقت هذا الاستنجاد من الدولة العثمانية، فجابت جيوشها وكذلك روسيا الأرثوذكسية اللي هي على خلاف كبير مع معتقدات نابليون والثورة الفرنسية، جابت برضو جيوشها، فهذا أخاف نابليون واضطر نابليون أن ينسحب من أرض فلسطين نتيجة وجود الجيوش العثمانية والجيوش الروسية والجيوش الإنجليزية. انسحب نابليون بونابرت وكان معاه 3000 أسير عثماني قتلهم وهو في البحر، عشان نعرف من هو نابليون بونابرت في التاريخ الإنساني، إزاي كان بيعمل جرائم في مصر وفي الشام وفي غيرها من بلاد العالم. المهم أن بعد هذا الحدث هزمت الدولة الفرنسية أو الثورة الفرنسية أو الجيوش الفرنسية في مصر، وخرجت من مصر سنة 1801. طبعا الإنجليز ما كانوش بيساعدوا الدولة العثمانية علشان سواد عيون الدولة العثمانية ولا عشان بيحبوا المسلمين، أبدا، بيساعدوا عشان مصالحهم وعشان مصالح اليهود. بمجرد ما انتهت الحرب بدأت إنجلترا تفكر في أطماع ليها فين؟ في مصر، وبدأت تجمع الجيوش عشان تحارب الدولة المصرية اللي هي كانت تابعة للخلافة العثمانية في ذلك الوقت. الخلافة العثمانية وجدت أن المشكلة خطيرة جدا، وأن إذا كانت مصر نجت من الاحتلال الفرنسي فبعد عدة أيام أو شهور أو سنوات على الأكثر ستقع في يد الاحتلال الإنجليزي. فماذا فعلت؟ أرسلت أحد جنودها أو أحد القادات الكبار في الدولة العثمانية لينجدوا مصر من الاحتلال الإنجليزي. بعتت مين؟ بعتت محمد علي. محمد علي ما هوش عثماني، محمد علي ألباني، وكان أحد القواد الكبار في الدولة العثمانية، قواد الجيش الكبار في الدولة العثمانية، وكان أحد التجار الكبار في الدولة العثمانية، وكان بيتاجر في إيه؟ كان بيتاجر في السجاير، كان بيتاجر في الدخان، وكان رجل علماني لا دين له، وحاول على قد ما يقدر أن هو يصل إلى هذه الأمنية أن يذهب إلى مصر ليدافع عنها ضد الإنجليز. ليه في الآخر؟ مش عشان يحافظ على أملاك الخلافة العثمانية ولا عشان يرفع راية الإسلام، لا، عشان يستقل بمصر عن الخلافة العثمانية أو عن الدولة العثمانية. وده فعلا اللي عمله. جه محمد علي سنة 1805 إلى مصر. للأسف الشديد الشعب كان مغيب، حتى العلماء كانوا مغيبين في هذه الفترة، استقبلوا محمد علي وظنوا فيه خيرا وقدموه وطلبوا من الوالي العثماني أو الخليفة العثماني أن يجعله واليا مستديما على مصر، وبالفعل تولى الولاية على مصر، لكن بمجرد أن تولى الولاية قتل العلماء وقتل الزعماء الذين كانوا في هذا الوقت في مصر، وقتل كل المماليك وعمل أشياء منكرة كثيرة وسيطر على الأمور سيطرة تامة في مصر، وبدأ يتعاون مع فرنسا ومع إنجلترا لضرب الخلافة العثمانية. هي دي قصة محمد علي الحقيقية اللي احنا احيانا كتيرة جدا في كتبنا لا نعرف عنها شيئا. اللي نعرفه ان محمد علي انشأ مصر الحديثة، وان هو كان احد دعامات التقدم وعمل قناطر وعمل مصانع وعمل كذا، الكلام ده كله ممكن يكون اتعمل لكن بمساندة فرنسية وانجليزية واضحة وضد الخلافة العثمانية. كان معول كبير جدا لتفكيك الخلافة العثمانية اللي كانت بتحارب انجلترا وفرنسا فترة طويلة جدا من الزمن. طيب محمد علي لما بدأ يسيطر على الأمور بدأ يستقل بمصر، وبدأ بعد كده تزيد أطماعه عشان ياخد فلسطين وياخد الشام، وده يرجعنا تاني لقصة فلسطين. محمد علي بدأ ينشر القوات بتاعته يمين وشمال، وبدأ بالفعل يدخل في أرض الشام، وبدأ بالفعل يحتل أرض فلسطين من الخلافة العثمانية. ضم أرض فلسطين وضم أرض الشام ووصل بجيوشه إلى تركيا، وكان يريد أن يغزو تركيا في عقر دارها، كان يريد أن يحتل تركيا ويجعلها كلها مملكة علوية. محمد علي مملكة علوية. طبعا كل ما ارتكبه من موبقات وارتكبه أبنائه بعد ذلك من موبقات، كل تاريخ الخديوي والخديوي والخديوي لحد ما في الآخر الملك فاروق، كل ده أولاد محمد علي، ليس للدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية علاقة بها، عشان إحنا بنحمل أخطاء هذه الأسرة للدولة العثمانية، بنقول إن الأتراك ظالمين والأتراك عملوا كذا وكذا. لا، مش الأتراك، الألبان اللي هم كانوا محمد علي وأسرته دولت كانوا منشقين على الخلافة العثمانية، بل كانوا عونا للإنجليز وللفرنسيين في حرب المسلمين في بلاد المسلمين. وصل الأمر في النهاية إلى معاهدة بين الدولة العثمانية وبين محمد علي على أن يرجع محمد علي، كانت معاهدة مشهورة اسمها معاهدة كوتاهية، واشترك فيها فرنسا واشتركت فيها إنجلترا، على أن يرجع بجيوشه إلى مصر على أن تبقى مصر ولاية له ولأولاده من بعده. خلاص مصر كده خرجت برا المعادلة، مصر أصبحت ولاية علوية تابعة لمحمد علي، خرجت برا معادلة فلسطين. وطبعا ده أراح اليهود بشكل كبير جدا، وبدأ اليهود طبعا من وراء إنجلترا وفرنسا يفكروا جديا في قضية فلسطين بعد غياب مصر عن الساحة الإسلامية. مش بس كده، ده خد حكم الشام مدى الحياة، يعني خد حكم الشام لحد ما يموت، وبعد ما يموت ترجع تاني للخلافة العثمانية. طبعا الموضوع كان معقد جدا، لكن اللي عايز اقول لكم عليه ان في حاجة كانت اخطر من كل ده بتحصل في داخل الخلافة العثمانية ولم يلتفت اليها اعضاء الخلافة العثمانية، وهذا خلل خطير لابد ان ينتبه اليه المسلمون. الخلل ده كان عبارة عن تنامي قوة يهود الدونمة. يهود الدونمة يهود، واحنا عارفين انهم يهود، لكنهم تظاهروا بالاسلام كما ذكرنا قبل ذلك. هؤلاء بدأوا يتغلغلوا في كيان الخلافة العثمانية، بدأوا يتغلغلوا في المناصب السياسية والمناصب الرئاسية، بدأوا يتغلغلوا في القضاء، يتغلغلوا حتى في بعض المناصب الدينية في داخل الخلافة العثمانية، بدأوا يخشوا الجيش العثماني، بدأوا يكونوا قوات في الجيش العثماني. ولعل كلنا نسمع عن حزب الاتحاد والترقي، كان يقوم في المقام الأول على أكتاف اليهود الذين يتظاهرون بالإسلام، ومن هنا سيغيرون كثيرا كثيرا من سياسات الخلافة العثمانية أملا في إقامة وطن لهم في أرض فلسطين. المشاريع دي كانت شغالة بمنتهى القوة ومنتهى الحمية، وكان اليهود خلاص معتبرين أن إقامة وطن لهم في أرض فلسطين مسألة وقت قليل جدا. لكن حصل شيء غير مشاريع اليهود وغير مشاريع إنجلترا وغير مشاريع فرنسا وغير مشاريع روسيا. إيه الشيء ده؟ الشيء ده ان ظهر على الساحة شخصية اسلامية جديدة ظلمت كثيرا جدا في التاريخ، وكثير منا يعتبرها شخصية دموية، شخصية منحرفة، شخصية ظالمة، لكنها كانت على غير ذلك تماما. الشخصية دي شخصية السلطان عبد الحميد الثاني الذي حكم الخلافة العثمانية. السلطان عبد الحميد الثاني حكم من سنة 1874 لسنة 1909، يعني 35 سنة. في هذه السنوات الطويلة التي حكمها كان من أهم القضايا التي شغلته إيقاف المشروع الصهيوني في أرض فلسطين. محاربة الأهداف التوسعية لليهود في داخل أرض فلسطين، ومحاربة الأفكار الإنجليزية البروتستانتية لزرع اليهود في داخل أرض فلسطين. طبعا الكلام ده عمل له مشاكل كبيرة جدا، وقوى العالم كلها بتحاربه دلوقتي، والدولة العثمانية ضعيفة. أنا بقول لكم السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله لو ظهر في زمان قوة الدولة العثمانية لكان من أعظم الخلفاء في تاريخ الدنيا، لكن للأسف الشديد ظهر في زمان ضعف شديد. يعني كان بيحاول على قد ما يقدر لكن ما كانش قادر ان هو يوصل إلا بما يستطيع، لكن استطاع كتير جدا. من القوانين العظيمة التي أخرجها السلطان عبد الحميد الثاني أنه منع الهجرة إلى أرض فلسطين، مع هجرة اليهود إلى أرض فلسطين. قرار طلعه اليهود في فلسطين فيها 5000 يهودي، خلاص هو ده وبس. ما خرجش حد من اليهود من أرض فلسطين، لكنه منع الهجرة إلى أرض فلسطين، ومنع تدخلات الإنجليز في قضايا اليهود في الحكومة العثمانية. وحصل في ذلك الوقت تزامن مع شيء غريب جدا في روسيا، اضطهاد شديد جدا جدا من الحكومة الروسية لليهود في روسيا. طبعا الحكومة الروسية في ذلك الوقت أرثوذكسية ومتزمتة، وهذه الحكومة تكره اليهود كراهية شديدة، فالروس كانوا يضطهدون اليهود في داخل أرض الدولة الروسية. تعمل إيه أمريكا وتعمل إيه إنجلترا والناس اللي بيحبوا اليهود؟ ذهبوا إلى الخلافة العثمانية ليضغطوا عليها ضغطا مباشرا أن تدخل اليهود الروس إلى أرض الخلافة العثمانية. يعمل إيه السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله؟ حاول إن هو يرفض مرة واثنين وثلاثة، الضغوط من كل مكان، قبل أن يدخل اليهود الروس إلى الأرض العثمانية بشرط ألا يدخلوا إلى أرض فلسطين. السفير الأمريكي، ودي أول مرة نشوف السفارة الأمريكية لها دور في العالم الخارجي، السفير الأمريكي ضغط على السلطان عبد الحميد الثاني أن يدفع اليهود إلى داخل أرض فلسطين. الكلام ده كله في القرن 19، لكن السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله رفض ذلك الأمر وقال لن أسمح طيلة حياتي وما دامت الخلافة العثمانية قائمة أن يدخل اليهود إلى أرض فلسطين. يا ترى إيه اللي هيعمله اليهود مع السلطان عبد الحميد الثاني؟ يا ترى إزاي الإنجليز هيحاولوا يوقعوا السلطان عبد الحميد الثاني؟ يا ترى يهود الدونمة ويهود العالم والبروتستانت هيكون رد فعلهم إيه؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.